أثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا أخذنا عددا من أحاديث كتاب الأربعين النووية للعلامة النووي رحمه الله تعالى، ولعلنا نواصل الحديث في ذلك في يومنا هذا بإذن الله عز وجل. تفضل الشيخ عبد الرحمن العريفي. الحديث الثامن.
نعم.
الثامن والتاسع.
نعم. عن عمر رضي الله
تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ابدأ بحمد الله والصلاة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
هذان الحديثان حديثان متفق على صحتهما في الكتابين العظيمين اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، صحيح البخاري وصحيح مسلم. وأول الحديثين رواه ابن عمر، وثانيهما رواه أبو هريرة، وهما من أكثر الصحابة رواية لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت. القائل لهذا اللفظ هو النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فالآمر هو رب العزة والجلال. وهل يكون هذا من الأحاديث القدسية أو يكون من الأحاديث النبوية؟ قولان للأصوليين والمحدثين، ولا يترتب على هذا كبير ثمرة، لأن كل من الحديث القدسي والحديث النبوي حجة يجب العمل به. وإذا قال الصحابي أمرت أو أمرنا في معرض الاحتجاج فإنه يحمل على أوامر النبي صلى الله عليه وسلم عند جماهير أهل العلم. والأصل في الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يشمل أمته، فإذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فإن أمته يخاطبون بمثل هذا الخطاب، هذا هو الأصل. في حديث الباب قال أمرت، فهل هذا خطاب لأفراد الأمة أو هو خطاب لأئمة الأمة وولاتها؟ جمهور أهل العلم يقولون بأن هذا الخطاب خطاب للأئمة وليس لأفراد الناس وأحادهم، لأن أمر الجهاد والقتال موكول للأئمة وليس موكولا لأفراد الناس. ودليل ذلك قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. فإذا كان هذا في مقام النبوة لكون الولاية له صلى الله عليه وسلم، فهكذا بالنسبة للولاة بعده. ويدل على هذا ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة يتقى به ويقاتل من خلفه. لأن أمر الجهاد والقتال لا بد له من ولاية تنظمه من جهة وتنظر في المصالح والمفاسد وتجعل كلمة أهل الجهاد واحدة، ويكون أمر الصلح والمعاهدات والمهادنات وكولا بها لئلا يكون هناك فوضى تؤدي إلى مفاسد أعظم من المصالح التي يرجى تحقيقها. وقوله أن أقاتل الناس، تلاحظون أن هذه اللفظة أقاتل وليست أقتل، وفرق بينهما، لأن المقاتلة مشاركة بين اثنين مثل مدافعة وما ماثلها من الأفعال. فدل هذا على أن المراد الجهاد والقتال وليس المراد القتل واستباحة الدم. ويدل على هذا أنه لا زال في الأمة من أهل الكتاب من يعيش تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم وولاية أصحابه وولاية الولاة من بعدهم. ويدل عليه قول جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذا فيه أمران: الأمر الأول أن المراد بالحديث المقاتلة وليس القتل، والأمر الثاني أن حديث الباب مخصوص، لأنه في الآية قال: قاتلوا، وقال فيها في آخرها: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا دليل على الاستثناء من الحديث. فدل هذا على أن أهل الكتاب لا يقاتلون متى هودنوا. وأيضا ورد في عدد من الآيات الأمر باحترام المعاهدات التي تعقد بين إمام المسلمين وغيره من الولاة ولو كانوا من أهل الكفر، مما يدل على وجوب التزام مثل ذلك، في مثل قوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ومثل قوله سبحانه: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وهذا يدلك على أن أمر المعاهدة والمهادنة التي تكون من الإمام تلزم من تحت يده، ولو لم يكن مقتنعا بهذه المعاهدات والمهادنات، ولو كان يظنها في مضرة أهل الإسلام. ويدل على هذا حادثة صلح الحديبية، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فحصل ما حصل ووقع الصلح، وكان كثير من أهل الإسلام يرى أن هذا الصلح فيه نقص لأهل الإسلام وأنه ليس من مصلحة أهل الإسلام، ومع ذلك لزمهم الوفاء بهذا الصلح، لأنه إذا صالح الإمام على شيء لزم من كان في ولايته أن يلتزم بذلك الصلح. فالمقصود أن قوله الناس لفظ عام، لأنه من أسماء الأجناس المعرفة بأل، وقد خص في عدد من النصوص بأهل الكتاب الذين يؤدون الجزية وبمن صالحهم الإمام وهادنهم، كما في صلح الحديبية ولو لم يكونوا من أهل الكتاب. كذلك بالنسبة لمن لم يكن، بالنسبة للمجوس فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وكذلك المشرك الذي يدخل في ديار الإسلام دخولا مؤقتا، الذين يسمون المستأمنون. إذن عندنا معاهد وعندنا مستأمن وعندنا ذمي. الذمي واحد من أفراد الدولة لكنه ليس من أهل الإسلام، فهذا ذمي، مثل اليهود أو النصارى الذين يعيشون في بعض دول الإسلام، هذا ذمي. النوع الثاني المعاهد الذي يدخل بعهد فيجب الوفاء له بما عقد له من العهد، وقد يدخل فيه أهل التجارة وأهل السفارة إذا دخلوا بلاد الإسلام من أجل أداء تلك المهام التي وافق عليها إمام المسلمين أو نوابه. فهؤلاء أيضا لا يدخلون فيه الحديث لأنهم قد أعطوا الأمان، فوجب لهم الوفاء بما أعطوا. وقد اختلف أهل العلم في مسألة، وهي هل يجوز أن يكون غير الأصناف الثلاثة اليهود والنصارى والمجوس من أهل الذمة أو لا يجوز ذلك؟ يعني لو كان عندنا مشرك يعبد الأوثان، هل يجوز أن يجعل ويبقى في دولة الإسلام بحيث يكون مواطنا فيها؟ إن كان مستأمنا أو معاهدا فهذا لا يدخل معنا في الخلاف، إنما الخلاف لو كان هناك دولة مسلمة وكان من رعايا هذه الدولة المسلمة من يعبد الأوثان، فهل يجوز إبقاؤه أو يؤمر بالانتقال والذهاب من ذلك البلد إلى بلد آخر؟ هذا موطن خلاف بين أهل العلم، ومذهب الإمام مالك أنه يجوز إبقاؤه وتؤخذ منه الجزية، والإمام أبو حنيفة يقول إن كان عربيا فإنه لا يقبل منه ذلك، وإن كان عجميا فيمكن أن يعيش في دولة الإسلام، لأن العرب قد سمعوا دلالات القرآن وعرفوا حججه فلم يقبل منهم أن يبقوا على الشرك. وقال الإمام أحمد والإمام الشافعي لا يجوز إبقاؤهم في دولة الإسلام بحيث يكونوا من مواطنيها. ولعل القول الأول أظهر الأقوال لما ورد في حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل سرية أو قوما في غزو أوصاهم بأن يدعوهم إلى ثلاث خلال، فذكر من تلك الخلال أن يعطوا الجزية. فقوله في الحديث قوما عامة أو مطلقة، لم تفرق بين أهل الكتاب والمجوس وغيرهم. وقوله في هذا الحديث حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فيه دلالة على أنه لا بد من الاعتقاد الجازم بهذه اللفظة لا إله إلا الله، لأنه قال حتى يشهدوا، والأصل في الشهادة أن يكون هناك يقين واعتقاد كأنه يشاهده بعينه، فلا يجوز التردد في مثل هذه الشهادة. ومن كان مترددا في شهادة التوحيد فإنه لا يعد مؤمنا حتى يلزم بها. وتقدم معنا أن قوله لا إله إلا الله يعني أنه لا أعبد إلا الله ولا يعبد بحق إلا الله، وأن ومن مقتضى ذلك أنه لا يجوز صرف العبادة لأحد غير الله، فمن صلى لغير الله فإنه ناقض شهادة أن لا إله إلا الله، ومن دعا غير الله فقال يا رسول الله أو يا بدوي فإنه قد ناقض كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يعني إله بمعنى معبود، فإذا جعلت معبودا آخر غير الله فإنك قد ناقضت النفي في قوله لا إله إلا الله. وقوله أن محمد رسول الله يعني أنه لا بد من الإقرار الجازم بإثبات الرسالة له صلى الله عليه وسلم، وتقدم معنا أنها تتضمن التصديق والطاعة وألا يعبد الله إلا بما جاء به رسول الله. وفي الحديث من الفوائد أن من أقر بالشهادتين فإنه يدخل في دين الإسلام ويعصم دمه بذلك ويجعله ذلك مسلما. وقد مر عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على زيد على أسامة بن زيد لما قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله، حتى قال وددت أني لم أسلم إلا ذلك اليوم. وفي الحديث أن من أركان الإسلام إقامة الصلاة، والمراد بها الصلوات الخمس المفروضة. وفي الحديث دلالة على أنه إذا وجد جماعة يمتنعون عن أداء الصلاة فإنه يشرع قتالهم. لو وجدت طائفة لا تؤدي الصلاة ولا يقيمون الصلاة ويمتنعون عن أدائها فإنه يشرع للإمام مقاتلتهم، وكما تقدم أن هذا للأئمة وليس لأفراد الناس. واستدل الإمام أحمد بهذا الحديث على أن تارك الصلاة يكفر بذلك، وهذا الحكم وهذا القول يدل عليه نصوص متعددة، مثل قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، من مثل قوله تعالى قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، وفي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة، في نصوص كثيرة. أما إذا وجد شخص واحد يمتنع عن الصلاة فهل يقتل أو لا؟ هذا جمهور أهل العلم يرون أنه يقتل، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. والإمام أبو حنيفة يقول بأنه يحبس حتى يصلي، والجمهور على أنه لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا ويعرض عليه السيف فيقال هل ستقيم الصلاة أو نقتلك بهذا السيف. وفي الحديث عظم مكانة الزكاة وأنها من أركان الإسلام، وجمهور أهل العلم على أن تارك الزكاة لا يكفر بذلك وإنما يعد فاسقا مقدما على ذنب عظيم. وفي الحديث من الأحكام أنه إذا وجدت جماعة يمتنعون عن أداء الزكاة فإنهم يقاتلون ويشرع للإمام مقاتلتهم، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما امتنع طوائف من العرب عن أداء الزكاة إليه وقالوا إن الله يقول خذ من أموالهم صدقة قالوا فالنبي قد مات فلا تأخذوا من أموالنا شيئا من الزكوات. فعزم أبو بكر على مقاتلتهم، حتى ناقشه بعض الصحابة وقالوا إنه قد ورد في حديث أبي هريرة أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا عصموا ذلك، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فاحتج عليهم أبو بكر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقها، قال والزكاة من حقها. فرجع الصحابة إلى قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفي الحديث أن من أقر بأركان الإسلام فإنه معصوم الدم، لا يجوز لأحد من الخلق أن يعتدي عليه. وقد تواترت النصوص بإثبات العصمة لكل من أقر بالشهادتين وأدى وأقام الصلاة وأدى الزكاة، إلا أن يوجد منه ناقض من نواقض الإسلام بعد ذلك. والنواقض لا يقرها أفراد الناس، وإنما هي للقضاة، لأن النواقض لها شروط ولها موانع حتى تؤدي عملها في خروج الإنسان من ملته، من ملة الإسلام. والحكم في ذلك إنما يكون للولاة. حتى لو وجد مكفر في شخص فإنه لا يحكم عليه بالقتل حتى يستتاب ويدعى إلى الرجوع مرة أخرى لدين الإسلام. فإن أبى بعد ذلك وامتنع فإن الإمام يقتله. أما أفراد الناس فإنه ليس لهم حق تطبيق الحدود، ومن ذلك حد الردة. وقوله في هذا الحديث إلا بحق الإسلام، يعني أن الإسلام أصله الطاعة، وقد جاءت الشريعة بإثبات المقاتلة والقتل في عدد من المسائل، مثل مقاتلة أهل البغي لقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وكذلك مقاتلة الذين يخرجون عن الولاية ويهددون الأمن من قطاع الطريق ونحوهم. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فيه دلالة على أن النهي يفيد التحريم، وأنه إذا نهي عن فعل فإنه لا يجوز الإقدام عليه، سواء كان نهيا صريحا بلفظ النهي نهيتكم عن كذا، أو كان بصيغ النهي المعروفة في لغة العرب كقولهم لا تفعل وما كان على وزانها. وفي الحديث من الفوائد أن النهي الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على التحريم، لأن بعض الناس يقول النهي من الله للتحريم والنهي من النبي صلى الله عليه وسلم للكراهة، فهذا قول خاطئ لمخالفة حديث الباب. وفي الحديث دلالة على أن النهي الذي يصل إلينا سواء كان بطريق مقطوع أو بطريق مظنون فإنه يفيد التحريم، خلافا لبعض الحنفية الذين يقولون ما نهي عنه بطريق قاطع فهو محرم، وما نهي عنه بطريق مظنون فهو مكروه كراهة تحريمية، لأنهم يقسمون الكراهة إلى نوعين، كراهة تحريمية يأثم المرتكب لها، وكراهة تنزيهية لا يأثم فاعلها. ويفرقون بين المكروه تحريما والمحرم في مسألة ما لو أنكر الإنسان المحرم، فإنهم يقولون قد أخطأ جزما ونحكم عليه بما بإحكام تناسب ذلك، بخلاف المكروه تحريما عندهم، فإنهم لا يجزمون بخطأه. قوله في الحديث: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فيه دلالة على أن الأوامر الواردة في الكتاب والسنة تفيد الوجوب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يترك فعل ما أمر به، وأن تارك ما أمر به آثم. وفي الحديث دلالة على أن الوعظ لا مانع أن يكون بالأمر والنهي. بعض الناس يقول لا تحطون مواعظكم وخطبكم أوامر ونواهي، لكن هذا لا بأس منه، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا وثق الإنسان وأمره ونهيه بمصدر أصيل من الكتاب والسنة. وفي الحديث أن المؤمن يستجيب للأوامر والنواهي ولا يعرض الأوامر والنواهي على عقله أو ذوقه أو مصلحته، بل بمجرد ورود الأمر أو النهي يمتثل، ولو ظن أنه لا مصلحة في ذلك، لأن هذا الظن ظن فاسد، ولو ظن أن ذلك يخالف هواه، أو لو كان مخالفا لهواه. وفي الحديث من الفوائد أن الواجبات تعلق بالاستطاعة، فدل عليه مثل قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. والاستطاعة نوعان: استطاعة سابقة للفعل، مثل القدرة على الركوع والسجود، فهذه التي يعلق بها وجوب الواجبات، وهي المرادة بقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. والنوع الثاني الاستطاعة التي تكون في ذات الفعل، وقت فعل الفعل، وهذه متعلقة بتوفيق الله عز وجل وتقديره وخلقه. وأهل السنة والجماعة يثبتون هذين النوعين من الاستطاعة. ولكنهم يقولون إن التكليف لا يشترط فيه إلا النوع الأول، بخلاف الفرق الأخرى، فالمعتزلة ينفون الاستطاعة المقارنة ويقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، والأشاعرة ينفون القدرة السابقة، وفي الحديث من الفوائد اجتناب كثرة المسائل، وقد وردت نصوص بالنهي عن السؤال في عدد من المواطن، منها السؤال عن أشياء لا يستفاد منها، ومنها السؤال عن أمور خفية قد يكون إظهارها ضارا بالناس، ومنها السؤال عما لا يبلغه ما لا تبلغه الأذهان من المسائل المحيرة، في مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وكذلك جاء النهي عن السؤال عن الأحكام في زمن النبوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس إثما من سئل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ف في الحديث الآخر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثرة السؤال. وجاء عن بعض الصحابة معان متعلقة بهذا، ولا يدخل في هذا سؤال الإنسان عن دينه، فإن هذا من الأمور المشروعة، ولذلك أثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا أخذنا عددا من أحاديث كتاب الأربعين النووية للعلامة النووي رحمه الله تعالى، ولعلنا نواصل الحديث في ذلك في يومنا هذا بإذن الله عز وجل. تفضل الشيخ عبد الرحمن العريفي. الحديث الثامن.
نعم.
الثامن والتاسع.
نعم.
عن عمر رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ابدأ بحمد الله والصلاة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
هذان الحديثان حديثان متفق على صحتهما في الكتابين العظيمين اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، صحيح البخاري وصحيح مسلم. وأول الحديثين رواه ابن عمر، وثانيهما رواه أبو هريرة، وهما من أكثر الصحابة رواية لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت. القائل لهذا اللفظ هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فالآمر هو رب العزة والجلال. وهل يكون هذا من الأحاديث القدسية أو يكون من الأحاديث النبوية؟ قولان للأصوليين والمحدثين، ولا يترتب على هذا كبير ثمرة، لأن كل من الحديث القدسي والحديث النبوي حجة يجب العمل به. وإذا قال الصحابي أمرت أو أمرنا في معرض الاحتجاج، فإنه يحمل على أوامر النبي صلى الله عليه وسلم عند جماهير أهل العلم. والأصل في الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يشمل أمته، فإذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فإن أمته يخاطبون بمثل هذا الخطاب، هذا هو الأصل. في حديث الباب قال أمرت، فهل هذا خطاب لأفراد الأمة أو هو خطاب لأئمة الأمة وولاتها؟ جمهور أهل العلم يقولون بأن هذا الخطاب خطاب للأئمة وليس لأفراد الناس وأحادهم، لأن أمر الجهاد والقتال موكول للأئمة وليس موكولا لأفراد الناس. ودليل ذلك قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. فإذا كان هذا في مقام النبوة لكون الولاية له صلى الله عليه وسلم، فهكذا بالنسبة للولاة بعده. ويدل على هذا ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة يتقى به ويقاتل من خلفه، لأن أمر الجهاد والقتال لابد له من ولاية تنظمه من جهة وتنظر في المصالح والمفاسد وتجعل كلمة أهل الجهاد واحدة، ويكون أمر الصلح والمعاهدات والمهادنات وكولا بها لئلا يكون هناك فوضى تؤدي إلى مفاسد أعظم من المصالح التي يرجى تحقيقها. وقوله أن أقاتل الناس، تلاحظون أن هذه اللفظة أقاتل وليست أقتل، وفرق بينهما، لأن المقاتلة مشاركة بين اثنين مثل مدافعة وما ماثلها من الأفعال، فدل هذا على أن المراد الجهاد والقتال وليس المراد القتل واستباحة الدم. ويدل على هذا أنه لا زال في الأمة من أهل الكتاب من يعيش تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم وولاية أصحابه وولاية الولاة من بعدهم. ويدل عليه قول جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذا فيه أمران: الأمر الأول أن المراد بالحديث المقاتلة وليس القتل، والأمر الثاني أن حديث الباب مخصوص، لأنه في الآية قال قاتلوا، وقال فيها في آخرها حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا دليل على الاستثناء من الحديث، فدل هذا على أن أهل الكتاب لا يقاتلون متى هودن. وأيضا ورد في عدد من الآيات الأمر باحترام المعاهدات التي تعقد بين إمام المسلمين وغيره من الولاة ولو كانوا من أهل الكفر، مما يدل على وجوب التزام مثل ذلك، في مثل قوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ومثل قوله سبحانه: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وهذا يدلك على أن أمر المعاهدة والمهادنة التي تكون من الإمام تلزم من تحت يده، ولو لم يكن مقتنعا بهذه المعاهدات والمهادنات، ولو كان يظنها في مضرة أهل الإسلام. ويدل على هذا حادثة صلح الحديبية، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فحصل ما حصل، ووقع الصلح، وكان كثير من أهل الإسلام يرى أن هذا الصلح فيه نقص لأهل الإسلام وأنه ليس من مصلحة أهل الإسلام، ومع ذلك لزمهم الوفاء بهذا الصلح، لأنه إذا صالح الإمام على شيء لزم من كان في ولايته أن يلتزم بذلك الصلح. فالمقصود أن قوله الناس لفظ عام، لأنه من أسماء الأجناس المعرفة بأل، وقد خص في عدد من النصوص بأهل الكتاب الذين يؤدون الجزية وبمن صالحهم الإمام وهادنهم، كما في صلح الحديبية ولو لم يكونوا من أهل الكتاب. كذلك بالنسبة لمن لم يكن، بالنسبة للمجوس فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وكذلك المشرك الذي يدخل في ديار الإسلام دخولا مؤقتا، الذين يسمون المستأمنون. إذن عندنا معاهد وعندنا مستأمن وعندنا ذمي. الذمي واحد من أفراد الدولة لكنه ليس من أهل الإسلام، فهذا ذمي، مثل اليهود أو النصارى الذين يعيشون في بعض دول الإسلام، هذا ذمي. النوع الثاني المعاهد الذي يدخل بعهد، فيجب الوفاء له بما عقد له من العهد، وقد يدخل فيه أهل التجارة وأهل السفارة إذا دخلوا بلاد الإسلام من أجل أداء تلك المهام التي وافق عليها إمام المسلمين أو نوابه، فهؤلاء أيضا لا يدخلون فيه الحديث لأنهم قد أعطوا الأمان، فوجب لهم الوفاء في ما أعطوا. وقد اختلف أهل العلم في مسألة، وهي هل يجوز أن يكون غير الأصناف الثلاثة اليهود والنصارى والمجوس من أهل الذمة أو لا يجوز ذلك؟ يعني لو كان عندنا مشرك يعبد الأوثان، هل يجوز أن يجعل ويبقى في دولة الإسلام بحيث يكون مواطنا فيها؟ إن كان مستأمنا أو معاهدا فهذا لا يدخل معنا في الخلاف، إنما الخلاف لو كان هناك دولة مسلمة وكان من رعايا هذه الدولة المسلمة من يعبد الأوثان، فهل يجوز إبقاؤه أو يؤمر بالانتقال والذهاب من ذلك البلد إلى بلد آخر؟ هذا موطن خلاف بين أهل العلم، ومذهب الإمام مالك أنه يجوز إبقاؤه وتؤخذ منه الجزية، والإمام أبو حنيفة يقول إن كان عربيا فإنه لا يقبل منه ذلك، وإن كان عجميا فيمكن أن يعيش في دولة الإسلام، لأن العرب قد سمعوا دلالات القرآن وعرفوا حججه، فلم يقبل منهم أن يبقوا على الشرك. وقال الإمام أحمد والإمام الشافعي لا يجوز إبقاؤهم في دولة الإسلام بحيث يكونوا من مواطنيها. ولعل القول الأول أظهر الأقوال لما ورد في حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل سرية أو قوما في غزو أوصاهم بأن يدعوهم إلى ثلاث خلال، وذكر من تلك الخلال أن يعطوا الجزية. فقوله في الحديث قوما عامة أو مطلقة، لم تفرق بين أهل الكتاب والمجوس وغيرهم. وقوله في هذا الحديث حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فيه دلالة على أنه لا بد من الاعتقاد الجازم بهذه اللفظة لا إله إلا الله، لأنه قال حتى يشهدوا، والأصل في الشهادة أن يكون هناك يقين واعتقاد كأنه يشاهده بعينه، فلا يجوز التردد في مثل هذه الشهادة. ومن كان مترددا في شهادة التوحيد فإنه لا يعد مؤمنا حتى يلزم بها. وتقدم معنا أن قوله لا إله إلا الله يعني أنه لا أعبد إلا الله ولا يعبد بحق إلا الله، ومن مقتضى ذلك أنه لا يجوز صرف العبادة لأحد غير الله، فمن صلى لغير الله فإنه ناقض شهادة أن لا إله إلا الله، ومن دعا غير الله فقال يا رسول الله أو يا بدوي فإنه قد ناقض كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يعني إله بمعنى معبود، فإذا جعلت معبودا آخر غير الله فإنك قد ناقضت النفي في قوله لا إله إلا الله. وقوله أن محمد رسول الله يعني أنه لا بد من الإقرار الجازم بإثبات الرسالة له صلى الله عليه وسلم، وتقدم معنا أنها تتضمن التصديق والطاعة وألا يعبد الله إلا بما جاء به رسول الله. وفي الحديث من الفوائد أن من أقر بالشهادتين فإنه يدخل في دين الإسلام ويعصم دمه بذلك ويجعله ذلك مسلما. وقد مر عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد لما قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله، حتى قال وددت أني لم أسلم إلا ذلك اليوم. وفي الحديث أن من أركان الإسلام إقامة الصلاة، والمراد بها الصلوات الخمس المفروضة. وفي الحديث دلالة على أنه إذا وجد جماعة يمتنعون عن أداء الصلاة فإنه يشرع قتالهم، لو وجدت طائفة لا تؤدي الصلاة ولا يقيمون الصلاة ويمتنعون عن أدائها فإنه يشرع للإمام مقاتلتهم. وكما تقدم أن هذا للأئمة وليس لأفراد الناس. واستدل الإمام أحمد بهذا الحديث على أن تارك الصلاة يكفر بذلك، وهذا الحكم وهذا القول يدل عليه نصوص متعددة، مثل قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ومن مثل قوله تعالى قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، وفي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة، في نصوص كثيرة. أما إذا وجد شخص واحد يمتنع عن الصلاة فهل يقتل أو لا؟ هذا جمهور أهل العلم يرون أنه يقتل، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. والإمام أبو حنيفة يقول بأنه يحبس حتى يصلي، والجمهور على أنه لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا ويعرض عليه السيف فيقال هل ستقيم الصلاة أو نقتلك بهذا السيف. وفي الحديث عظم مكانة الزكاة وأنها من أركان الإسلام، وجمهور أهل العلم على أن تارك الزكاة لا يكفر بذلك وإنما يعد فاسقا مقدما على ذنب عظيم. وفي الحديث من الأحكام أنه إذا وجدت جماعة يمتنعون عن أداء الزكاة فإنهم يقاتلون ويشرع للإمام مقاتلتهم، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما امتنع طوائف من العرب عن أداء الزكاة إليه وقالوا إن الله يقول خذ من أموالهم صدقة، قالوا فالنبي قد مات فلا تأخذوا من أموالنا شيئا من الزكوات. فعزم أبو بكر على مقاتلتهم، حتى ناقشه بعض الصحابة وقالوا إنه قد ورد في حديث أبي هريرة أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا عصموا ذلك فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فاحتج عليهم أبو بكر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقها، قال والزكاة من حقها، فرجع الصحابة إلى قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفي الحديث أن من أقر بأركان الإسلام فإنه معصوم الدم، لا يجوز لأحد من الخلق أن يعتدي عليه، وقد تواترت النصوص بإثبات العصمة لكل من أقر بالشهادتين وأدى وأقام الصلاة وأدى الزكاة، إلا أن يوجد منه ناقض من نواقض الإسلام بعد ذلك، والنواقض لا يقرها أفراد الناس وإنما هي للقضاة، لأن النواقض لها شروط ولها موانع حتى تؤدي عملها في خروج الإنسان من ملته من ملة الإسلام، والحكم في ذلك إنما يكون للولاة. حتى لو وجد مكفر في شخص فإنه لا يحكم عليه بالقتل حتى يستتاب ويدعى إلى الرجوع مرة أخرى لدين الإسلام، فإن أبى بعد ذلك وامتنع فإن الإمام يقتله، أما أفراد الناس فإنه ليس لهم حق تطبيق الحدود ومن ذلك حد الردة. وقوله في هذا الحديث إلا بحق الإسلام، يعني أن الإسلام أصله الطاعة، وقد جاءت الشريعة بإثبات المقاتلة والقتل في عدد من المسائل مثل مقاتلة أهل البغي لقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وكذلك مقاتلة الذين يخرجون عن الولاية ويهددون الأمن من قطاع الطريق ونحوهم. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فيه دلالة على أن النهي يفيد التحريم، وأنه إذا نهي عن فعل فإنه لا يجوز الإقدام عليه، سواء كان نهيا صريحا بلفظ النهي نهيتكم عن كذا أو كان بصيغ النهي المعروفة في لغة العرب كقولهم لا تفعل وما كان على وزانها. وفي الحديث من الفوائد أن النهي الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على التحريم، لأن بعض الناس يقول النهي من الله للتحريم والنهي من النبي صلى الله عليه وسلم للكراهة، فهذا قول خاطئ لمخالفة حديث الباب. وفي الحديث دلالة على أن النهي الذي يصل إلينا سواء كان بطريق مقطوع أو بطريق مظنون فإنه يفيد التحريم، خلافا لبعض الحنفية الذين يقولون ما نهي عنه بطريق قاطع فهو محرم وما نهي عنه بطريق مظنون فهو مكروه كراهة تحريمية، إنهم يقسمون الكراهة إلى نوعين: كراهة تحريمية يأثم المرتكب لها، وكراهة تنزيهية لا يأثم فاعلها. ويفرقون بين المكروه تحريما والمحرم في مسألة ما لو أنكر الإنسان المحرم، فإنهم يقولون قد أخطأ جزما ونحكم عليه بما بإحكام تناسب ذلك، بخلاف المكروه تحريما عندهم، فإنهم لا يجزمون بخطأه. قوله في الحديث: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فيه دلالة على أن الأوامر الواردة في الكتاب والسنة تفيد الوجوب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يترك فعل ما أمر به، وأن تارك ما أمر به آثم. وفي الحديث دلالة على أن الوعظ لا مانع أن يكون بالأمر والنهي. بعض الناس يقول: لا تحطون مواعظكم وخطبكم أوامر ونواهي، لكن هذا لا بأس منه، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا وثق الإنسان وأمره ونهيه بمصدر أصيل من الكتاب والسنة. وفي الحديث أن المؤمن يستجيب للأوامر والنواهي، ولا يعرض الأوامر والنواهي على عقله أو ذوقه أو مصلحته، بمجرد ورود الأمر أو النهي يمتثل، ولو ظن أنه لا مصلحة في ذلك، لأن هذا الظن ظن فاسد، ولو ظن أن ذلك يخالف هواه، أو ولو كان مخالفا لهواه. وفي الحديث من الفوائد أن الواجبات تعلق بالاستطاعة، ودل عليه مثل قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. والاستطاعة نوعان: استطاعة سابقة للفعل، مثل القدرة على الركوع والسجود، فهذه التي يعلق بها وجوب الواجبات، وهي المرادة بقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. والنوع الثاني: الاستطاعة التي تكون في ذات الفعل، وقت فعل الفعل، وهذه متعلقة بتوفيق الله عز وجل وتقديره وخلقه. وأهل السنة والجماعة يثبتون هذين النوعين من الاستطاعة. ولكنهم يقولون إن التكليف لا يشترط فيه إلا النوع الأول، بخلاف الفرق الأخرى، فالمعتزلة ينفون الاستطاعة المقارنة، ويقولون إن العبد يخلق فعل نفسه. والأشاعرة ينفون القدرة السابقة، وفي الحديث من الفوائد اجتناب كثرة المسائل، وقد وردت نصوص بالنهي عن السؤال في عدد من المواطن، منها السؤال عن أشياء لا يستفاد منها، ومنها السؤال عن أمور خفية قد يكون إظهارها ضارا بالناس، ومنها السؤال عما لا يبلغه ما لا تبلغه الأذهان من المسائل المحيرة، في مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم، وكذلك جاء النهي عن السؤال عن الأحكام في زمن النبوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس إثما من سئل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. في الحديث الآخر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثرة السؤال. وجاء عن بعض الصحابة معان متعلقة بهذا، ولا يدخل في هذا سؤال الإنسان عن دينه، فإن هذا من الأمور المشروعة، ولذلك